بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في روميا 15 وصلنا لغايه عدد 27. فكركم بالجزء الاخراني، احنا من اول روميا 12 معلمنا بولس بيتكلم عن تطبيقات سلوكيه للحياه المسيحيه او المبادئ السلوكيه في الحياه المسيحيه، 12 و13 و14 و15. اصحاح 15 الجزء الاخراني بيقول انه كان نفسه يزورهم من بدري بتوع روميا، انما ربنا ما سمحش، لكن هو ناوي يزورهم قريب وهو رايح اسبانيا، لانه نازل اورشليم الاول ضروري عشان يخدم القديسين، وقلنا المقصود بيها خدمه الفقراء اللي في اورشليم بسبب الايام الصعبه او المجاعه اللي كانت حاصله في الوقت ده في اورشليم. ودي كانت شغله معلمنا بولس ان هو بيلم تبرعات من بلاد اوروبا عشان ينزل بيها مع مندوبين الكنائس يوصلها للاباء الرسل في اورشليم. وهنا عشان ما الجماعه دول ما يحسوش ان هم هيبقى لهم فضل على المسيحيين اللي في أورشليم، قال الكلمة الجميلة بتاعت إنهم لهم مديونون، يعني كنائس أوروبا مديونة لكنائس أورشليم أو كنيسة أورشليم، لأنها الكنيسة الأم، هي طلعت الآباء الرسل وطلعت المبشرين. بالمعنى ده إحنا مديونين لناس كتير قوي، يعني احنا مديونين مثلا لماري مرقص، ماري مرقص هو اللي جه مصر وهو اللي بشرنا، والعالم مديون لمصر بكتير قوي قوي، يعني الرهبنة في العالم كله ابتدتها مصر، اللاهوت النقي طلع من مصر، كل العقيدة السوية كتبوها اباء مصر القدام اثناسيوس وكيرولوس وديوسقوروس، فمصر قدمت للعالم كتير قوي. في نفس الوقت المسيح له المجد قضى 3.5 سنين من عمره جوه أرض مصر، فأصبحت مصر مليانة بالأماكن المقدسة اللي زارها ربنا يسوع له المجد بنفسه. إنما كمان إحنا مديونين للفقراء، مديونين لهم بدعواتهم، ومديونين لهم أحيانا بالدروس اللي بنتعلمها منهم. اللي بيدخل بيت فقير بيتعلم حاجات يمكن ما يتعلمهاش في بيت الغني. وبعدين يقول استحسنوا ذلك وأنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. يعني إحنا بنشترك مع بعض في الروحيات، أدينا قاعدين بنسمع كلمة روحية مع بعض، بنصلي مع بعض، بنتناول مع بعض، لازم كمان يبقى في شركة في الجسديات. إن كان واحد مريض نزوره، إن كان واحد فقير نعوله، وإلا تبقى الشركة بتاعتنا شركة صورية مزيفة. إحنا شركاء في الروح وأيضا شركاء في الجسد. شوفوا احنا في القداس نقول ايه، اجعلنا مستحقين ان نتناول من هذه الاسرار المقدسة لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد، روح واحد لاننا بنشترك في الصلاة مع بعض، في الدراسة مع بعض، في التلمذة مع بعض، وجسد واحد لاننا بنحس بألام بعض وبنشارك احتياجات بعض. ازاي نقول نبقى جسد واحد وعندنا واحد مسيحي مثلا في اقصى الصعيد بيموت من الجوع، ولا واحد في منطقة عشوائية مش لاقي دواء يتعالج، واحنا ممكن نكون بنرمي الاكل اللي بيفيض عننا؟ يبقى في حاجة غلط. فاذا كنا بنشترك في الروحيات لابد ان نشترك في الجسديات ايضا. ثم ان ايه اغنى من ايه؟ هل الجسديات اغلى من الروحيات؟ هل الفلوس او الوقت اللي انت بتديه اغلى من الدرس الروحي اللي ممكن تتعلمه من واحد فقير؟ الحقيقة لا، مهما انت اديت فلوس او وقت او مجهود، انما ممكن تاخد منه دعوة صالحة تفرق كتير قوي، يشفع فيه قدام ربنا. ده شوفوا في مثل وكيل الظلم يقول اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. مين اللي هيقبلوكم؟ يمكن الفقراء اللي دخلوا السماء وسبقونا يشفعوا فينا ويقولوا يا رب معلش دول برضو كانوا بيخدمونا ويعني خليهم معانا. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الملكوت وورثة الملكوت، أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه. يعني احنا ممكن نبقى هنا أغنياء في الدنيا وهم فقراء، وتتقلب الآية في السماء يبقى هم أغنياء في السماء وإحنا اللي فقر، ساعتها هنبقى نفسنا نتعرف بيهم. طب ما لحقتش تتعرف بيهم في الدنيا ليه وتنشغل بيهم في الدنيا ليه؟ ما يمكن هم دول اللي يبقوا أغنياء في السماء ونبقى إحنا جنبهم فقراء. الكتاب بيقول كده اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبون. فبيقول إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. ودي فرصة أدعو كل اللي منكم ما بيخدمش إنه يخدم، بالذات خدمات المناطق الفقيرة أو العشوائية، لأنها مش محتاجة وعاظ ولا معلمين، محتاجة ناس تحب الغلابة، محتاجة قلب متواضع يقبل يدخل العشش ويعيش مع الناس مشاكلهم وينشغل بهمهم ويشيل معاهم. هي دي الخدمة، ويمكن دي تغير في حياتك كتير قوي أكتر ما تغير أنت في حياتهم. هم ممكن يغيروا في حياتك من غير ما تحس حاجات كتير قوي، لأنه إن كنا نشترك معهم في الروحيات لابد أن نشاركهم الجسديات. وإن كانت دي حاجة من القرن الأول، أنه أول ما حصل مجاعة في بلد بعيدة مع صعوبة المواصلات بقى واحد زي بولس الفيلسوف الأول للمسيحية والكارث الأول والمبشر الأول مشغول جدا يجمع تبرعات ويلم التموين وينزل بيه للفقر. كان ممكن واحد يقول له وده وقته، ما تخليك في البشارة والكرازة والوعظ، ايه اللي يشغلك بس، خلي اي حد يعمل الكلام ده. انما لا، بولس مشغول بالقضية دي ونازل بنفسه، وهو نزلته الأورشليم دي هي اللي هتسجنه وهتلخبط المسار اللي هو كان عاوزه. لكن دي أولوية في تفكيره. يعني هم في القرن الأول وعلى بعد مسافات طويلة قوي بينشغلوا بأحوال بعض، احنا على بعد دقايق من هنا في ناس متألمة وحزينة وفقيرة جدا وممكن ما نحسش بيها. هذه فرق بقى المسيحية الأولى عن المسيحية بتاعتنا دلوقتي. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، يعني لما كمل الخدمة دي بنعمة ربنا اللي هي توصيل التموين ده، وختمت لهم هذا الثمر. شوف التعبير الرائي ده، دي ثمرة حلوة هيقطفوها لما توصل الحاجة عند الناس، ثمرة محبتهم وثمرة جهادهم وتعبهم، هنوصل الحاجة دي عشان بقى ايه قدام ربنا تبقى ثمرة جميلة. أمضي فأمضي مارا بكم إلى أسبانيا، قال بعد ما خلص زيارة أورشليم ناوي أطلع على أسبانيا وهعدي على روما في السكة. هو طبعا نزل أورشليم لراح هنا ولا هنا، يتمسك اليهود بقى فأمر عليه، وهو كان عنده إحساس بكده هيقول دلوقتي. فمسكوه وربطوه وضربوه وبعدين سجنوه، ابتدوا يعملوا مؤامرات عشان يخلصوا منه زي ربنا يسوع. فترحل لبلد تانية وفضل فيها مسجون سنتين، وفين لما لقى الحكاية مش هتخلص قال أنا روماني سيبوني أتحاكم قدام قيصر في روما. كان من حقه بحكم الجنسية الرومانية اللي عنده أنه يطلب أن يحاكم أمام قيصر. فراح روما مسجون عشان يحاكم أمام قيصر. وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. برضو كلمة مشجعة قوي، قال أنا بنعمة ربنا لما هجلكم أنا عارف أن أنا هجلكم في ملء بركة إنجيل المسيح. يعني إيه؟ يعني أنتوا هتبقوا مليانين بركة وهبقى فرحان بيكم وهبقى حاسس أن الإنجيل البشارة غيرتكم، فهتعذب القعدة معاكم لما أشوف قد كده ربنا غير في حياتكم وخلاكم حاجة حلوة. في ملء بركة إنجيل المسيح، يبقى الإنجيل له بركة. عشان كده تلاحظوا ان احنا بنبوس الإنجيل، الإنجيل له بركة. احنا في بيوت الغلبة حتى لما ما يكونوا ما بيقروش بنسيب لهم الإنجيل بركة، ونعلمهم يبوسوا الإنجيل ويحطوه في مكان محترم ما يتحطش على الأرض. كل ده عشان نحسسهم بغلو كلمة ربنا. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجل إلى الله. هي جميلة أوي. بيقول هطلب منكم طلب، هو ما طلبش منهم فلوس خالص، تاخدوا بالكم. هو قال لهم أنا نازل عشان أجمع التبرعات وأوصلها، يمكن هم كمان يعملوا كده، لكن ما طلبهاش بشكل صريح. إنما اللي بيطلبه بشكل صريح إيه؟ جاهدوا معي في الصلاة. الكنيسة الأولى دي كنيسة جميلة قوي في التعفف، ما تطلبش فلوس، فلوس تيجي لوحدها، إنما تطلب الصلاة. إحنا ما نطلبش فلوس، ربنا يبعت ويغني الكنيسة ويسدد احتياجات كل شعب، إنما إحنا نطلب الصلاة لأن دي حاجة مطلوبة جدا وملحة جدا. كمان كون يقول جهدوا معايا في الصلاة ده اتضاع. طب ده أنت يا بولس بتحرك الدنيا كلها بصلاتك، ده انت بتعمل معجزات بلا عدد، ده انت ده انت ده انت. لا، هو بيقول انا محتاج صلواتكم، انا بطلب عشان خاطر ربنا، اطلب اليكم بربنا يسوع المسيح ومن اجل المحبة الروحية اللي تربطنا ببعض، جهدوا معايا في الصلاة. كلمة مهمة قوي. اذا احنا محتاجين نصلي لبعض، ولازم تصلوا للاباء الكهنة وابونا البطرك وابائنا الاسقفة وكل الخدام، ومش تصلوا جهده في الصلاة. ايه الفرق بين صلوا وجهده؟ لا، دي كلمة اكبر. تجاهد معايا في الصلاة يعني تتعب في الصلاة، يعني تسهر، يعني تلح على ربنا، يعني تزن، يعني تصرخ، تجاهد جهاد الصلاة. ودي توضح انه مو بولس مش كان بيصلي، كان بيجاهد في الصلاة. جهاد الصلاة معناه في سهر، في تعب، في صراخ، زي ما يقول في إنجيل لوقا الصارخين إليه ليلا ونهارا وهو متمهل عليهم. حب ربنا الناس دول اللي بيصرخوا له صبح وليل، دول اللي بيغيروا الدنيا، دول اللي بينشطوا الكنيسة، دول اللي بيرجعوا الناس اللي راحت. كل ده جهاد الصلاة. جهاد الصلاة ممكن يخليك تاخد إكليل يمكن لا يقل إكليله عن إكليل الناس اللي راحت جمعت ونزلت وسافرت وراحت أورشليم وتعبت. زي في مرة أبونا تدرس يعقوب في أمريكا كان بيزور راجل عجوز قوي كان خادم زمان، وبعدين مع السن ما بقاش قادر حتى يعني يروح الكنيسة إلا بالكاد، فلقاه حزين ومكتئب. قال له أنا ما عدليش لازم يا أبونا أفيد الكنيسة في إيه بعد العمر ده، أنا كبرت خالص وبالعافية بروح القداس، إنما لا قادر أبشر زيكم ولا أخدم زيكم ولا أزور حد ولا أكلم حد. فأبونا بحكمته قال له إيه رأيك يا عم فلان، إحنا هنحط على باب الشقة يافطة نسميها دير الأستاذ فلان أو دير عم فلان، وشقتك دي تبقى دير، والشغلانة الناس في الدير ايه؟ قال له يصلوا. قال له انت عليك تصلي، احنا علينا نخدم وانت تصلي لنا، تصلي لابونا وتصلي للخدام وتصلي للشمامسة وتصلي للكنيسة كلها. عجبته قوي الفكرة دي، وبقى الراجل العجوز ده لا يكف عن الصلاة، طول اليوم ينادي ربنا انه يبارك في الخدمة ويبارك في الخدام، وبقى فرحان ومتعزي لان ابونا وعده انه ربنا هيديك اكليل زي ما بيدينا احنا بالظبط. انت كمان بتجاهد بالصلاة واحنا بنجاهد بالحركة ونروح ونيجي، انت صلواتك لا تقل ابدا عن الخدمة اللي احنا بنعملها. صحيح ربنا يقبل كل حاجة، فممكن اللي بيجاهد جهاد الصلاة يكون له اكليل واجر لا يقل عن اكليل واجر الشخص اللي بيجاهد في الخدمة. مريم تاخد اكليل ومرسى تاخد اكليل، وده اللي يفسر لنا ان الاباء الرهبان اللي خرجوا في الصحراء ما هماش انانيين ولا حاجه، ولا بيفكروا في نفسهم بس، ده هم مسؤولين يرفعونا كلنا في صلواتهم، ويمكن احنا محفوظين ومستورين من مشاكل كتير قوي بصلوات الناس اللي ما بتبطلش صلاه. هي رسالتهم كده في الحياه، يمكن احنا لينا رسالة تانية، انما هم رسالتهم يفضلوا يصرخوا ربنا ليل ونهار عشان يحفظ العالم من المشاكل والشرور. فبيقول جاهدوا معي في الصلوات، وجاهدوا معي كمان معناها يبقى في شركة في الصلاة. شركة في الصلاة دي حاجة جميلة قوي، لما نكون كلنا بنصلي نفس الموضوع دي بتهز السماء كلها. ده المسيح لو المجد قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة في طلب عاوزين يطلبوه مني ده أنا أكون في وسطيهم. شوفوا بقى لما تبقى الكنيسة كلها شرق وغرب بتصلي من أجل سلام الكنيسة، وبتصلي من أجل أبونا البطرك، وبتصلي من أجل الناس اللي ضاعت ترجع، وبتصلي من أجل الفقير والأرملة واليتيم والغريب. طبعا الصلوات دي جميلة عند ربنا. جاهدوا معي في الصلوات من أجلي، يعني هو نفسه حاسس انه اكتر واحد محتاج صلاة الى الله. يبقى انتم مسؤولين كشعب ان انتم تصلوا من اجل الرعاة، انتم مسؤولين عن المسؤولية دي، مش احنا بس نصلي لكم وانتم كمان لازم تصلوا لنا. لكي انقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية. هو عارف ان نازل اليهودية ونزوله لليهودية ده نوع من الانتحار، لانه هو في الوقت ده اصبح مشهور جدا انه بيحول الاف من اليهود الى المسيحية. وفي نظر اليهود المتشددين بولس بيهد اليهودية، بيعادي موسى والناموس. هو مش كده، هو مش بيهد ولا حاجة، انما هو في نظرهم كده. فبيقول انا نازل اليهودية صلوا لي عشان ربنا ينقذني من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية. كأنه عاوز يقول المؤمنين في اليهودية كثروا قوي، انا بتكلم عن الجزء اللي لسه ما امنش. ما هو كل اللي في اليهودية دول يهود، انما يمكن نصهم في الوقت ده اصبح مسيحي. فبيقول انا بس ايه، عارف ان انا هصطدم مع الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، بقصد غير مؤمنين بربنا يسوع. ولكي تكون خدمتي لاجل اورشليم مقبولة عند القديسين. منتهى التواضع، يعني انت جايب كل الخير ده وقاطع كل الاميال دي ونجمع كل التبرعات دي وبتقول بس لو يقبلوها مني. يا سلام، يقبلوها طبعا، ليه ما يقبلوهاش؟ دي محبة. انما بيقول صلوا عشان بس ربنا يقبلها وهم يقبلوها، لان لو قبلوها انا قلبي يرتاح خالص، يبقى ربنا ايه قبل الخدمة وقبل التقدم. يبقى مش بيدوا للغلبان كده يعني بتفضل وبتكرم وبتعالي، ده بيقولوا له ممكن تقبل مننا دي بالتضاع، لانه حاسين ان الفقير لما يقبل يبقى المسيح خد في ايده، يبقى هم كده ايه قدموا حاجة لربنا. المسيح خد في ايده، ومن يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يكافئه. حتى اجيء اليكم بفرح، يعني المأمورية دي شغلاء قوي انه ينزل اورشليم، بس عارف ان في مشكلتين، مشكلة كبيرة اليهود اللي متربصين له، ومشكلة تاني لحسن ما يقبلوش التبرعات. انما يعني يمكن دي بيقولها كده بس عشان يعلمنا ازاي نتواضع في خدمة الفقر. وبعد كده هيروح روما. حتى اجيء اليكم بفرح بارادة الله واستريح معكم، يعني نفسي اجيلكم عشان افرح بلقاكم بنعمة ربنا وإرادة ربنا واستريح معاكم. طبعا هو ما بيستريحش راحة جسدية، أنا يقصد الراحة النفسية، انه قابل ولاده اللي بشرهم وكلمهم كتير بالرسالة واطمن على حياتهم الروحية. إله السلام معكم أجمعين. دي تاني مرة تخلص الرسالة، اللي واخد باله هي خلصت في صح 11 بعد ما شرح قصة الخلاص وقال يعني ما معناه. لو رجعت الإصحاح 11 فآخره يقول إيه، لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين. كان ممكن تخلص على كده، إنما هو خلص الجزء اللي بيشرح فيه العقيدة. من إصحاح 12 بدأ يشرح السلوك أو السلوكيات وخلصه في إصحاح 15. هيفضل لنا بقى آخر جزء صغير نخلصه بسرعة، التحيات والسلامات. واحد زي بولس الناس تتوقع انه ده راجل جماهيري بتاع الشعب، يعني بتاع الالفات، إنما معقول ده له علاقات شخصية أو هيلاقي وقت للعمل الفردي؟ ده بولس ده قد ما هو أسقف عالمي مشغول جدا، يقول في كورنثوس: التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، إلا أنه بينه وبين كل شخص كمان في علاقة عميقة. ودي أطول لستة الأسماء يذكرها بولس في رسائله الـ14، حوالي 26 اسم هيذكرهم دلوقتي، يبعت لهم تحية خاصة لواحد واحد. بعض المفسرين قالوا يمكن قصد يعمل كده لأنه ما كانش راح روما وعاوز يثبت للناس أو اللي بتوع روما إن له وسطيهم تلاميذ كتير قوي. جات منين الحكاية؟ بولس كان بيخدم في أوروبا جزء كبير من حياته، الناس كانت تيجي من روما وترجع فيتلمزوا عليه ويرجعوا روما تاني يستقروا. فأثناء رحلاته التبشيرية اللي قبل زيارته لروما وأثناء خدمته الأولى في أنطاكيا، كل ده كان فرصة لقاء مع ناس كتير قوي سافروا بعد كده واستقروا في روما. زي ما قداسة البابا دلوقتي مثلا يروح أمريكا ولا يروح كندا يلاقي آلاف مؤلفة من ولاده وكتير منهم عرفهم بالاسم. ليه؟ ذكريات قديمة وعلاقات قديمة، بالرغم أنه يعني أب الكل الكنيسة. فيبتدي يقول إيه؟ أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخري. ابتدى بواحدة ست، هي كرامة برضو للستات، يعني أول خادمة وصى عليها قال أختنا فيبي، ويبدو أنها كانت خادمة مشهورة في كنيسة تانية في كنخاريا وراحت روما، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين. برضو حاجة جميلة أن الواحد يعامل خدام ربنا كأنهم قديسين. الشخص العادي ينظر باحترام وبوقار وباتضاع لكل من يخدم ربنا، يعتبر دي حاجة كبيرة قوي، مش قليل أن يتقال عليك خادم. يمكن في الدنيا ملهاش قيمة، إنما في الكتاب المقدس وقدام ربنا دي كلمة كبيرة قوي. بفرح قوي لما الاقي واحد مستكتر على نفسه قوي كلمة خادم، إنما هي معناها خدام، يعني مش حاجة تصرف قوي، لكن هي قدام ربنا معنى كبير. خادمة كنيسة دي حاجة كبيرة قدام ربنا، فبيقول اقبلوها زي ما بتقبلوا القديسين، دي حاجة كبيرة. كما يحق للقديسين، وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم. تقوموا لها في أي شيء احتاجتكم منكم، يعني دبروا لها احتياجاتها، احتاجت حاجة ساعدوها. يبدو أنها كانت، يعتقد في بعض التفسيرات أنها كانت خادمة برضو غنية شوية بتلف وتتبرع، وصلت روما لنفس الغرض، أنها مشغولة بخدمة الإخوة الرب فقال ساعدوها. فشهدت ليها هتفرق مع الناس طبعا أنها خادمة أمينة وملهاش غرض خاص، لأنها صارت مساعدة لكثيرين. يمكن هي دي اللي تبين أنها مهتمة مثلا بناس كثيرة محتاجة وبتجمع لهم. ولي أنا أيضا، عشان برضو يديها كرامة خاصة، يعني هي بتساعدني أنا كمان في الخدمة. يبقى أول واحدة ذكرها في بتاعة كنخاري. وبالمناسبة طلعت أن في بدي هي اللي تملت الرسالة دي، يعني آخر سطر في الرسالة بعدها في صفحة يقول: كتبت هذه الرسالة إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخاري. لأنه أغلب رسائل بولس كان بيكتبها على يد شخص، على يده، إما مقصود بها الشخص بيتملى لأن كان نظره ضعيف غالبا، أو لأنه هو كمان اللي هيشيل الرسالة ويوصلها، وغالبا ده المعنى الأقوى، يعني هو المسؤول أن يوصل الرسالة دي عشان محدش يقول الرسالة دي مخشوش، لا دي على يد أمينة. سلموا على بريسكيلا وأكيلا. بريسكيلا وأكيلا دول اتنين كابل، يعني راجل ومراته. بريسكيلا هي الست وأكيلا هي الراجل، وبرضه هنا الست قبل الراجل، مش اتكيت، إنما غالبا هنا الست هي الخادمة النشيطة أكتر، ولأن الخدمة هنا تبان أنها فتح بيتها للخدمة. دي استضافت بولس كتير قوي، فهنا الفضل يرجع أكتر للست أكتر من الراجل. لما يكون البيت مضياف العبء بيقع على السيدة أكتر من جوزها، لأن الضيافة دي مرهقة لأي بيت، وضيافة بقى واحد زي بولس زواره كتير وخدمته واسعة وصبح ليل والليل صبح، فطبعا ليها فضل. فبيقول سلموا على بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع. جماعة دول لهم ذكريات في سفر الأعمال اللي حب يرجع لها في أعمال 18 تقروا عنهم، وفي رسالة بولس الثانية إصحاح 4 لتيموساوس برضو تسمعوا عنهم. الجماعة دول عرفوا بولس بدري قوي لأنه كان الظاهر بيشتغلوا نفس الشغلانة إن هم يعملوا خيام خيامين. فبولس مع ثقافته العالية كان بيفضل إنه يشتغل في صنع الخيام عشان يعمل له الشغلانة دي بالليل كم ساعة كده ويبيع عشان يصرف على نفسه على خدمته، ما عندوش وقت بقى يفتح بيزنس بقى ويتاجر وبتاع وإلا هيسيب الخدمة. فدي كانت أبسط شغلانة يقدر يعملها تكفي أكله. فشاركوه هم في وقت الشغلانة دي واستضافوه عندهم، فبقوا إيه عيلة واحدة. وعشان كده في حتة تاني يقول سلموا على الكنيسة اللي في بيتهم. الكنيسة اللي في بيتهم يعني كانوا بيقفوا يصلوا مع بعض، يسبحوا مع بعض، يعملوا درس كتاب، يستضيفوا الناس، يخدموا الغلابة، يبقى البيت كنيسة. أجمل حاجة في الدنيا أن يبقى بيت الواحد كنيسة. وهي الكنيسة إيه؟ غير صلاة وتسبيح وقراية إنجيل ومحبة وخدمة للكل. طب ما ياما بيوت كده فيها كل الحاجات دي، ما عدا حتة الأسرار. طبعا الأسرار في الكنيسة المعمودية والتناول، إنما الكنيسة عبارة عن محبة وشكر وصلاة وتسبيح وقراية إنجيل، تبقى لبيت الكنيسة. اللذين وضع عنقيهما من أجل حياتي. شوفوا الكلام بقى، بولس لما يمدح في الناس تحسوا إنه إيه ده، دول فين دول، حاجة كبيرة وإحنا تلاقينا ما نعرفش عنهم حاجة. لكن هو مشجع جدا في كلامه، يعني 26 اسم كل واحد منهم هيقول عليه كلمة حلو. طب ازاي ده كله ودي مجاملة؟ لا مش مجاملة، دي محبة حقيقية. التشجيع ده فضيلة بالرغم ان هو مليان فضائل وتقوى وعظمة، ودول كلهم ولاده، مش بالضرورة يعني يقعد يدلع فيهم ويقول فيهم كلام حلو، انما هو بمحبته الحقيقية بيمدح واحد واحد فيهم. فبيقول دول وضع عنقيهما من أجل حياتي. يمكن تتفهم أن دول غمروا باستضافته في وقت كان هو مطلوب القبض عليه، فعرضوا نفسهم إلى المشاكل، مش بس يعني علوه في وقت، لا دول وضع عنقيهما من أجل حياتي يعني احتملوني بمشاكلي، وكانوا يعني هيربطوا نفسهم أو هيدخلوا في مشاكل كبيرة بسبب. اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم. قال يعني دول لهم فضل مش علي أنا بس، على كل الكنائس اللي يعني من خلال بيتهم كنت بطلع وزور ولف وأعمل وارجع لهم تاني، فليهم فضل على كل الكنائس دول. برضو تدينا دور تاني، يمكن مش انت اللي بتعرف تلف وتبشر، إنما ما تخدم على الناس دول. في زوج مشغول قوي، طب ما تسيب مراتك بدل عندها وقت، شجعها بدل ما تقول لها لا ما تنزليش تخدمي، شجعها، خد بركة الخدمة انك لو في يوم روحت ما لقيتش الاكل جاهز عشان هي في الخدمة، قول بسيطة مش كفاية ان انا مش بخدم، انا سخن لنفسي وخلاص. تبقى اسمك بتعمل حاجة مشاركة للخدمة، انما عاوز كل حاجة تمشي على حساب الخدمة، لا خسارة، بدل ما تخدم معانا هتعطل اللي بيخدمه ليه. برضو ساعات يحصل العكس، يبقى راجل بيحب الخدمة وتبقى الست عاوزة يقعد جنبها، يقعد يذاكر للعيال، يقعد يتفرج على التلفزيون. طب هو بيحب الخدمة، ادي له فرصة، خدي بركة من خلال خدمته. لو انت مسؤولياتك كتيرة ومش قادرة تدي نفس الوقت، هو ياخد وخدوا انتوا الاثنين البركة، اسموها سوا. لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي في بيتهما. الكنيسة بقى قد يكون هناك أولاد أو أصدقاء أو أقرباء، كل دول بقى خدوا من البركة بتاعت بولس لما قعد معاهم والخدمات اللي طلعت من البيت ده. سلموا على أبينتوس حبيبي الذي هو بكورة إخائية للمسيح. باكورة هنا معناها أول أطفى، فغالبا ده أول واحد في المنطقة اللي اسمها إخائية دي كان اتعمد أو عرف المسيح، فطبعا برضو الأطفى الأولى دي بيبقى لها طعم، بيبقى لها ذكريات. فأبنتوس ده ساب إخائية وراح استقر في روما بعد كذا سنة، فبيقول سلموا على حبيبي فلان. إذن حتى كلمة حبيبي موجودة في لغة القديسين مع بعض، ده مش معناه انه بيميز، هو قلبه بيحب كل الناس، انما في ناس قريبة ليه اكتر بحكم العشرة الطويلة، بحكم ذكريات معينة، فيش مانع لما يقول كده. سلموا على مريم التي تعبت لاجلنا كثيرا. بعد دي شخصية مش معروف، ما نعرفش مين مريم. طبعا دي مش مريم العذراء ولا مريم المجدلية ولا حاجة، لا دي مريم دي فروما، دي واحدة تانية. انما أغلب المفسرين ما يعرفوش حاجة عن، ما فيش معلومات دقيقة عن أغلب الأسماء دي لغاية دلوقتي، إنما دي تؤكد العلاقات الشخصية العميقة اللي تربط الراعي برعيته، وتؤكد فكرة إحساسه بالعرفان للناس اللي كانوا بيساعدوه، مش بينسب الفضل لنفسه أبدا، كل الفضل لربنا وللناس اللي شالته تعبت معاه. تعبت لأجلنا كثيرا، طبعا دي شهادة كبيرة قوي من بولس لما يقول كده. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبية، دول نسايبه، نسايبه غالبا بالجسد بقى يعني، المأسورين معي. المأسورين معي ازاي؟ هو في الوقت ده ما كانش مأسور في السجن، انما قد يكونوا هم مأسورين في السجن، محدش عارف. إنما ساعات ياخدوها كلمة الأسر بالمعنى الروحي، يعني مأسورين جوه المسيح، مشغولين قوي بربنا، كأنهم محصورين في الخدمة زي اللي ساجين ربنا، زي اللي ساجين خدمة ربنا. والبعض بيقول ممكن يكونوا اتسجنوا بسبب خدمتهم في روما، لأن روما كان يحكمها نيرون المجنون ساعتها، يعني كان شخص مش مظبوط. اللذين هما مشهوران بين الرسل، يعني دول شخصيتين مشهورين في الزمن ده ان هم خدام حلوين وبيخدموا خدمة حلوة، فبيمدحهم على خدمتهم وبيمدحهم على الأسر اللي هم فيه، وبيذكر ان هم قرايبه كمان. وقد كان في المسيح قبلي، يعني ايه كان في المسيح قبلي؟ ده تواضع منه، هو اصله معرفش المسيح وقت حياة ربنا يسوع على الارض، ده بعد صعود المسيح بكذا سنة جاله المسيح في الرؤية المشهورة في أعمال 9، شاول شاول لماذا تضطهدني، وابتدت القصة. ففي ناس كتيرة قوي كانت أمنت في الكام سنة دول على أيدين الأباء الرسل، ففي كتير قبل بولس في المعمودية وقبل بولس في الإيمان، وهو ما بيخجلش أن يقول أنا أصغر من الناس دول، أصغر منهم في عمري مع ربنا، هم عرفوا ربنا قبلي. فيقول كان في المسيح قبلي بالتضاع، يعني دول قبل مني في ربنا. سلموا على أنفلياس حبيبي في الرب، تاني نفس الكلمة. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى استخيوس حبيبي. سلموا على أبولوس المزكى في المسيح. هل ده أبولوس اللي دخل في رسائل كورنثوس وشغل الكنيسة فترة؟ مش معروف، قد يكون في أكتر من أبولوس، انما غالبا ده مش ابولوس اللي كان بيكرس في كورنثوس، لانه التاني قال فيه كلام كتير في كورنثوس مديح، انما يمكن يكون ابولوس واحد تاني. سلموا على الذين هم من اهل ارسطو بولوس. سلموا على هيروديون نسيبي. سلموا على الذين هم من اهل ماركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. بعض الناس بتقول دول كانوا جاريتين عند في القصر بتاع الامبراطور. سلموا على برسيس المحبوبة، يقولوا دي كانت ست كبيرة قوي، عشان كده استخدم لها كلمة المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. سلموا على روفس المختار في الرب، وعلى أمه أمي. يعتقد ان روفس ده هو اللي أبوه سمعان القيرواني اللي شال الصليب، لأن الأناجيل وهي بتذكر سمعان القيرواني قالوا عليه أبو ألكسندر وروفس، فاكرين الشخص اللي في سكة الصلب لما المسيح مش قادر يشيل الصليب جابوه سخروه عشان يشيل الصليب، كان اسمه سمعان القيرواني. الأناجيل لما اتكتبت اتكتبت بعد المسيح بفترة طويلة، فبقالوا اتنين شباب مشهورين من ولاد اسمهم ألكسندر وروفوس، فكل دول بقوا مسيحيين ومؤمنين وقدسين. فبيقول سلموا على روفوس المختار في الرب، يمكن بقى سمعان راح السما ساعتها، وعلى أمه أمي. شوفوا اللغة الجميلة، بالرغم أن ده أبو الكنيسة، إنما بيعامل الأمهات بالتضاع الأولاد، فبيقول سلموا على أمه اللي هي بمثابة أمي. سلموا على أسينكريتيس، فليغون، هرماس، بتروباس وهرميس، كلها أسماء لاتيني إيطالي. وعلى الإخوة الذين معهم، سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأوليمباس، وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنايس المسيح بتسلم عليكم. وأطلب إليكم أيها الإخوة، ثم خلصت بقى بولس، ده أنت طلبت كثير، إنما كأنه عارفين واحد بيفتكر حاجة عاوز يقولها برضو، مش عاوز ينساه. بعد كل اللي قاله 16 إصحاح وكل العقائد اللي شرحها وكل التوجيهات اللي قالها، في نقطة عاوز يعيدها تاني. هي ترى النقطة الملحة، الوصية اللي جات زنق فيها تاني بعد ما عمل السلامات وهيقفل الجواب، افتكرها: أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وعرضوا عنهم. شوفوا أهمية الوصية دي، قبل ما يقفل الرسالة بتاعته رجع يفكرنا تاني: احترسوا من الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم. عشان كده ساعات يصعب عليكم لما تلاقوا كنيسة متشددة شوية في التصدي للتعاليم الغريبة، وتلاقي واحد يقول لك فين روح المحبة، افصل دي عندي، احنا بنحب كل الناس ايوه ونخدم كل الناس بعنينا، انما في التعليم لازم نبقى شوية مفتحين ومحترسين. ليه؟ لو التعليم غلط السكة بتاعت السماء راحت سكة تاني، راحت السماء كلها. لازم نفصل بين المحبة لكل الناس حتى غير المؤمنين، نحبهم من كل القلب ونموت عشانه، إنما كمان التعليم ما نفصلش فيه. خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وعرضوا عنهم، لما تلاقي تعليم غريب كده اعرض عنه، ابعد عنه أحسن. لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. في الوقت ده في تعليم جزدانية. يعني ايه؟ برضه اظن ذكرنا الكلام ده في رسالة فيليبي زمان كتير بالتفصيل، لما بيقول الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. دول ناس بتنادي ان كل براحتك وعيش براحتك في الدنيا واغلط براحتك بجسدك، دي نقرة، وعيشتك مع ربنا نقرة تاني. طبعا ده مش كلام مسيحي، لا، الحياة المسيحية فيها نسك وفيها صلب للجسد وفيها انشغال بالروح على حساب الجسد. وإن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد ستحيون. فاللي يحط بطنه إلهه، يعني الأكل والشرب أهم حاجة في حياته، طبعا ده مش ممكن يقول كلام مظبوط على ربنا. فهنا بيقول لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. بطونهم رمز لأغراضهم الخاصة أيا كانت بقى، هيكسب من وراها مركز ولا فلوس ولا ايه، هو له أغراض. وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. برضو دي حتة مهم، ساعات واحد يروح يسمع كلام كده يقول بس الكلام حلو، طب ما هو الكتاب قال كده، قال بيبقى كلام حلو. بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. مين قال ان الكلام مش حلو؟ ما هو بيبقى كلام شكله كويس. اما السلماء اللي هم البسطاء بيتخدعوا، لما يقول لك مثلا انت مجرد تقول امنت بيك يا رب خلاص مش مطلوب منك ولا حاجة تاني، ولا حاجة تاني، لغيت الانجيل كله، كل الانجيل ما عادش له لازمة، تقول امنت بالرب يسوع وكمل خطيتي زي ما انا عاوز. طب هو ده كلام يليق؟ ما ينفعش. وهكذا انواع من التعاليم اللي فيها لخبطه احيانا تخلي الناس تتلخبط، او شكله الكلام حلو كلام شكله كويس إنما يخدع قلوب البسطاء. لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع، يعني سمعتكم وانتوا بتسمعوا كلام ربنا، بتسمعوا كلام الكنيسة، ذاعت يعني انتشر. فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. دي وصية ربنا يسوع لو تفتكر، كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. فهنا بيقولها تاني بولس، خليكوا حكماء للخير وبسطاء في الشر. يعني ايه؟ يعني ما تغوطش في الشر. يعني واحد يقول لك انا اعرف كل انواع مش عارف المخدرات، يا سيدي ما معلومات ملهاش لازمة، مش مفيدة الا لو بتخدم ناس مدمنين، ده موضوع تاني. لكن يعني اعرف كل اسماء مش اسماء الناس اللي بيلخبطوا في الخطية، دي ايه المعلومات دي؟ خليك سطحي في الحاجات دي، يا ريتك تبقى بسيط ومعلوماتك في الكلام ده زي الاطفال. انما في الخير خليك غويط وحكيم ودارس وكل حاجة. في واحد يقول انا عاوز اتفرج على كل الحاجات الغلط عشان ابقى عندي معلومات. الحكاية مش معلومات، خليك بسيط في الشر. في الشر يقول مش عاوز اعرف، زي ما واحد يجي يقول لك عارف فلان عمل ايه، قول له مش عاوز اعرف، ما هو واضح انه هيلخبط لك دماغك. خليك بسيط في الشر. انما لو جه يقول لك سمعت عن القديس الفلاني، قول له لا عاوز اعرف، علمني. خليك حكيم في الخير وبسيط في الشر. واله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. الدعوة دي كنا بنقولها كل يوم في البصخ، اللي يعرف منكم قبطي، دي اللي بنختم بيها كل صلوات البصخة كل مرة، لأن سحق الشيطان ده هو هدف الصليب. عشان كده نقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، ده وعد من ربنا. امسك في ربنا واسمع كلام الكنيسة وحافظ على حياتك في التعليم المستقيم، ربنا هيسحق الشيطان تحت رجليك. الشيطان المخيف ده اللي ماسك الدنيا دي كلها وبيحركها في الشر، ده يحطه يفعصه تحت رجليك، مش تحت رجلين المسيح، طبعا تحت رجلين المسيح، انما كمان تحت رجليك انت. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. دعوة جميلة قوي من بولس لكل القديسين اللي بيجاهدوا، ان ربنا ما تخافش من الشيطان، انت تقدر عليه وتغلبه بنعمة ربنا، بس اثبت بقى في الكلام ده وذاكر الكلام ده وعيش بيه. وإله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، آمين. خلصت لتالت مرة، فضل ربع مرة. يسلم عليكم تيموساوس العامل معي. ما قالش بقى اللي بيسلمه من طرف، بعد ما بعت سلامات هو لازم يقول اللي حواليه بقى، لأن هو دايما يحس أنه مش لوحده. فبيقول معايا تيموساوس، ده تلميذه بقى القريب قوي، ولوكيوس وياسون وسوباتروس أنسبائي. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب. يبدو أن في جزء من الرسالة كتبها واحد اسمه ترتيوس ده. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. يمكن ده غايوس اللي قال عنه يوحنا في رسالته الأولى أن غايوس ده راجل فاضل بيضايف كل الناس. يبدو كان راجل غني، شغلته وفرحته أن يضايف أي قديس معدي في المنطقة، إن كان بولس إن كان يوحنا الحبيب بعد كده. فحتى يوحنا الحبيب شكر في الرجل ده قوي في رسالته الأولى. يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة وكوارتوس الأخ، دول كلهم خدام في كورنثوس، هو بعت الرسالة من كورنثوس لروما. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. وللقادر آخر دعوة بقى، أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح. عاوز يقول المجد للقادر، بس هتيجي كلمة المجد دي في الآخر، أو بعد ما يقعد يتكلم عن ربنا شوية يجيب في الآخر. عاوز يقول إيه؟ لله المجد، لإلهنا المجد الدائم، بس عند إلهنا دي قاعد يستفيض. فبيقول لإلهنا القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح. يبقى ربنا قادر يثبتكم، برضو دي كلمة مشجعة. الثبات مطلوب مننا، اثبتوا، دي وصية في الكتاب، اثبتوا. إنما إيه رأيك إن ربنا قادر يثبتك؟ هدي تشجعك، مطلوب منك تثبت وربنا كمان هيثبتك. يبقى نعمة ووصية، عطية ووصية. ربنا بيقول لك اثبت، اثبتوا فيا كما ما أيضا فيكم، وهو قادر أن يثبتك. يعني هو عليه دور وانت عليك حته. يثبتكم حسب الإنجيل والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر. يبقى إعلان السر، احنا تيجي على الآخر وتقول لنا ان فيه لسه سر، هو هيلخصه في سطر واحد. انما هذا السر شرحه بالتفصيل في كورنثوس الاولى وفي أفسس وفي كولوسي. اللي عاوز بقى يرجع يدور على كلمة السر دي. السر ببساطة هو سر المسيح، ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو ده السر اللي احنا عايشين عليه، ان رب يسوعنا مسيحنا ليس انسانا فقط، وانما هو الله الظاهر في الجسد، وعشان كده مسؤول عن خلاصنا. ادي اعلان السر، السر الذي كان مكتوما في الازمنة الازلية. السر ده ما كانش حد مصدق، كانش حد يخطر له على بال ان ربنا اللي خلق الكون ده كله يتجسد ويبقى واحد وسطينا. هذا السر الذي كان مكتوما قبل الأزمنة الأزلية لكنه ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم. يعني شغلتنا نوصل السر ده لكل العالم، نقول لهم المسيح هو الله الظاهر في الجسد بالكتب النبوية حسب أمر الله الإله الأزلي. يعني أمر ربنا أن احنا نوصل السر ده لكل العالم لإطاعة الإيمان. يعني لما بنوصل السر للناس، الناس بتؤمن أو بتطيع الإيمان، ده إيمان بنعرضه عليهم. إيه رأيك تؤمن أن المسيح هو ربنا اللي جه من السماء عشان يخلصك ويخلص الناس كلها؟ لو طاوع الإيمان يدخل في الكنيسة بالمعمودية وتبتدي حياة مقدسة. لهذا الإله القادر، لله الحكيم وحده، الله الآب بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد، آمين. يبقى ختم لخامس مرة بكلمة أمين، كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخال. رسالة روميا أكبر وأدسم رسالة من رسائل بولس الرسول، بنعمة ربنا خلصناها، إنما ليا رجاء كل اللي حضروها معانا يرجعوا يقروها كلها على بعضها في قعدة واحدة لو يقدروا في ساعتين ثلاثة هتستوعبوها، واللي يعرف انجليزي يحط الانجليزي جنب العربي ويقرأ الاثنين هتبان اكتر، لان الرسالة عبارة عن رسالة واحدة قولت في اصحاحات وايات وكده، ده كل ده تقسيمات، انما هنا السياق واحد والموضوع كله من اوله لاخره متسلسل تسلسل رائع. لو الواحد عرف يركز فيه هتبتدي الرسالة وتكر منه يجيب اخرها من غير ما يحس. رسالة عميقة جدا بتشرح مفهوم الخلاص، بتركز على دور النعمة، دور ربنا يسوع في خلاصنا، وفي الاخر بتركز على دورنا في الثبات في النعمة عشان نوصل السنة.